لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده صدق الله العظيم.
حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعوا الحنان المنان. أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي، يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحبير معنى وبكى يرجو من أغنى، يا من أغنيت، يا من أغنيت. فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت.
سيقول يقينك لا تأسى، إذ تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى. كم أنت بكيت،
كم أنت بكيت.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يوضح سماحته أن مفهوم كلمة الإمام في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام تعني هو الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم الدينية، كذلك هو الذي يدير أمور حياتهم الدنيوية، فالإمام هو الذي نتعلم منه شؤون ديننا وبيده إدارة شؤون دنيانا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في عالم التشيع تعرضت هذه القضية، أي دور الإمام، إلى فهم خاطئ طيلة قرون متتالية. ففي السابق كان الناس يتصورون أن الإمام يتفرد بحكم المجتمع، وهو الذي ينبغي أن يدير أمور الحياة بيده وبجهده الذاتي، فيحارب ويصالح ويعمل وينفذ كل طلب بنفسه، فهو يأمر الناس وينهاهم من جهة، وفي نفس الوقت هو الذي ينفذ هذه الأمور وحده لإصلاح دينهم. واليوم أيضا تعرضت هذه القضية للفهم الخاطئ، بحيث أصبحنا نعتبر أن الإمام في عصر الغيبة ليس إلا عالما دينيا، وهذا بالطبع تصور خاطئ. لفظة الإمام تعني المتقدم وتعني القائد، فالإمام الصادق عليه السلام عندما كان يخاطب الناس في منى أو عرفات بقوله أيها الناس إن رسول الله كان الإمام، كان يشير إلى أن الإمام هو الذي يتولى أمور الناس الدينية والدنيوية. في المجتمع الإسلامي أيام حكم عبد الملك بن مروان وفي عصر الإمام السجاد عليه السلام كان هذا المعنى يفهم فهما خاطئا، لأن إمامة المجتمع وهي إدارة شؤون حياة الناس وبسط نظام العيش الذي يمثل قسما مهما من الإمامة قد سلبت من أهلها وأعطيت إلى من لا أهلية لهم بها، حيث كانوا يلقبون أنفسهم بالأئمة ويعرفهم الناس بذلك، فالناس كانوا يطلقون لقب الإمام على عبد الملك بن مروان ومن قبله أبيه ومن قبلهما يزيد وغيره، وقد قبلوهم على أساس أنهم قادة المجتمع والحكام على النظام الاجتماعي للناس، وقد ترسخ ذلك في أذهان الناس. وهكذا عندما كان الإمام السجاد عليه السلام يقول إنك ستسأل عن إمامك في القبر، كان يشير إلى أنك هل انتخبت الإمام المناسب والصحيح؟ وهل أن ذلك الشخص الذي كان يحكمك ويقود المجتمع الذي تعيش فيه هو حقا إمام؟ وهل هو ممن رضي الله عنه؟ لقد كان الإمام بهذا الكلام يوقظ الناس ليجعل هذه القضية حساسة في نفوسهم. بهذه الطريقة كان الإمام يحيي قضية الإمامة، ففي حين أن الجهاز الأموي الحاكم لم يكن يرضى بأن يتم الحديث عنها، استخدم الإمام أسلوب الموعظة. كانت هذه من إحدى الوسائل الهادئة التي استخدمها الإمام في هذا المجال، وسوف نشير لاحقا إلى أساليب أكثر تشددا. بناء على هذا، ففي البيان العام الموجه إلى عامة الناس نجد أن إمامنا وبلغة الموعظة يحيي المعارف الإسلامية، وخاصة تلك المعارف الحساسة في ذهن الناس، ويسعى لأجل أن يتعرف الناس إليها ويتذكروها. ويمكن الالتفات في هذا النوع من الخطاب إلى نقطتين اثنتين. الأولى أن هذا الأسلوب البياني للإمام لم يكن تعليميا، بل هو من نوع التذكير، أي أن الإمام لم يكن يجلس ليبين للناس دقائق التوحيد أو ليفسر لهم مسألة النبوة، وإنما يذكرهم بها. لماذا؟ لأن المجتمع الذي كان يعيش فيه الإمام السجاد عليه السلام لم تكن تفصله عن مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافة زمنية كبيرة حتى ينحرف كليا عن العقائد الإسلامية، بل كان هناك الكثير من الأشخاص الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وآله ومرت عليهم مرحلة الخلفاء الراشدين، وقد عاصروا أئمتنا العظام من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن عليه السلام وإلى الإمام الحسين عليه السلام. ومن الناحية الاجتماعية لم يكن الوضع قد وصل إلى مرحلة يعاني فيها المجتمع الإسلامي من الانحراف العقائدي والأصولي بالنسبة لمسألة التوحيد والنبوة والمعاد والقرآن. نعم، كانت هذه المسائل تدريجيا تخرج من ذاكرتهم، وكانت الحياة المادية تحيط بهم إلى درجة تنسيهم الفكر الإسلامي والعقيدة الإلهية. كانت الحياة الدنيوية والمادية تسري في المجتمع بحيث لا تبقي في أذهان الناس أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات، وإذا وجد هذا الأمر فإنه لم يكن ليتعدى القشور والسطوح. أما بالنسبة للمفهوم الذي كان الناس يحملونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتصل به عن التوحيد والحساسية المتميزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في عصر الإمام، وهذا ما كان يستدعي التذكير حتى يرجع الأمر إلى سابق عهده، لا أن هناك أشياء محرفة ينبغي أن تصحح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. تبدأ قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيليين الذين طالب فرعون بأن يرسلهم معه وينقذهم من شروره. تبدأ بعد أن أنقذت السماء فعلا الإسرائيليين من فرعون وقومه، حيث أنهتهم من الحياة بإغراقهم جميعا. تبدأ هذه القصة التي استخلفت الإسرائيليين في الأرض. أقول تبدأ هذه القصة بسرد أول حادثة بعد حادثة إغراق فرعون، حيث يوضح لنا النص أول سلوك منكر يقترفه الإسرائيليون وهم لتوهم قد أنقذوا من آل فرعون، حيث بدأ حنينهم إلى عبادة العجل وهم يعبرون البحر. ولنقرأ بداية هذه القصة.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
إن هذا السلوك الذي استهل به الإسرائيليون حياتهم الجديدة يفسر لنا فنيا سر البداية القصصية التي طالب بها موسى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، ويفسر لنا سر الحوار الذي خاطب به موسى قومه عندما كانوا ضحية الظلم الفرعوني، من أن الله سبحانه وتعالى سينظر بعد إنقاذكم من فرعون إلى ما تفعلونه يا بني إسرائيل. وهذا هو أول عمل منكر قاموا به بعد أن أنقذوا توا من فرعون، بعد أن أنجاهم الله تعالى من الإغراق في البحر. على أي حال يهمنا أن نتابع هذه القصة بعد أن لاحظنا البناء الجمالي لها من حيث صلة البداية بأحداث القصة وتطوراتها، ونحن الآن نواجه سلسلة من الحوادث والمواقف تجسد صراع موسى مع الإسرائيليين بعد أن أنهى صراعه مع الأقباط. وأول حادثة في هذه السلسلة هي حنين الإسرائيليين إلى عبادة غير الله كما حدثنا النص القصصي بذلك. وتقول النصوص المفسرة إن الإسرائيليين عندما عبروا البحر في حادثة إغراق فرعون وقومه مروا على قوم عاكفين على أصنامهم، وكانت هذه الأصنام تماثيل بقر. وعلى وفق النص القرآني الكريم فإن الإسرائيليين طالبوا موسى عليه السلام بمثل هذه الأصنام، وكان جواب موسى إنكارا لطلبهم المذكور على نحو ما فصلته الآيات المباركة المتقدمة. هنا تدخل النص القرآني الكريم وعقب على هذه الحادثة أو الموقف بما يلي: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن هذا التعقيب من السماء يجسد عملية تذكير للإسرائيليين بنعم السماء عليهم، حيث أنقذتهم من ظلم آل فرعون الذين كانوا يقتلون الإسرائيليين ويستحيون نساءهم. ولكن هذا التذكير لا ينفع الإسرائيليين البتة، كما لم ينفع الأقباط الذين أصروا على استكبارهم من قبل. ومع ذلك فإن النص المبارك عندما يذكر بهذه النعم إنما ينهد بعدها إلى رسم مصير أسود لهم يشبه المصير الذي لحق بالأقباط. وبقدر ما يواصل النص عملية التذكير بالنعم في سلسلة متلاحقة كما سنرى، بقدر ما يهيئ لهم مصائر سودا تتوافق وطبيعة استكبارهم وعنادهم وتمردهم. على النحو الذي يرسمه النص الآن في سلسلة المواقف الإسرائيلية، الحدث أو الموقف الثاني من السلسلة التي واكبت صراع موسى مع الإسرائيليين هو امتداد للحدث الأول، الحنين إلى عبادة العجل ثم تجسيده واقعا عمليا لسلوكهم في هذا الحدث الجديد. تقول القصة: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وكان هذا الحدث قد وقع خلال ذهاب موسى عليه السلام إلى الميقات، وخلال نزول الألواح، ألواح التوراة عليه. ولا تعقيب لنا على هذا الحدث الذي يشكل مفارقة ضخمة لدى الإسرائيليين الذين أنقذتهم السماء من استعباد فرعون، ورأوا الآيات كلها ملأ مما هو مدهش ومعجز، لكنهم مع ذلك أضلهم السامري الذي انقادوا لأراجيفه لمجرد أنه أخبرهم بأن موسى قد توفي حين لم يرجع في نهاية الثلاثين يوما. إنما يمكن أن نستخلصه من سرد هذا الحدث هو غباء الذهن الإسرائيلي وانصياعه لشكل خارجي وتقبله للظواهر بعقلية ساذجة. يتضح هذا من متابعتنا لأقوال المفسرين الذين أوضحوا أن السامرية وكان مهيبا عندهم دعاهم إلى عبادة العجل، وأن تصديقهم به كان لمجرد إرجافه بموت موسى عليه السلام، ولمجرد أنه احتال عليهم بإحداث الصوت لدى العجل، ولمجرد أنه اتخذ من حليهم التي استعاروها من القبط شكلا خارجيا للعجل، مع أن موسى خلف عليهم هارون الذي كشف لهم الحقيقة. إن الانصياع لحدث مدهش واحد هو العجل وخواره، ونسيان الأحداث المعجزة من العصا واليد والبحر وسواها لا يكشف لنا عن غباء الذهنية الإسرائيلية كما قلنا، بيد أن هذا الغباء لم ينجم عن تخلف عقلي لا يحاسب المرء عليه، بل ينجم عن الانصياع لرغبات الذات محاولة للتمركز حول الذات نفسها وإشباعها بأية طريقة ممكنة، فيما تسحب أيضا آثارها على المواقف الفكرية للفرد. وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في شتى مواقفهم التي سردها النص القرآني مرتبطة بمصالح اقتصادية أو سلالية أو دوافع للسيطرة ونحوها من أشكال التأكيد على الذات. وبعامة فإن صراع موسى عليه السلام مع الإسرائيليين، أو لنقل إن مجموعة المواقف الإسرائيلية بنحو عام قد سردها النص المبارك متمثلة في عدم دخولهم الأرض المقدسة وفي تجاوزهم الحد في قضية السبت، مقترنين بتذكير إحدى النعم عليهم، حادثة نتق الجبل. أولئك جميعا سبق توضيحها في معالجتنا لقصص سابقة لا حاجة لإعادة الكلام فيها، ما دمنا نحرص على إبراز وجهة النظر المشدد عليها في كل قصة لوحدها، وهو أمر نلقي عليه الإنارة في دراستنا للقصص اللاحقة أيضا. إنما يهمنا الآن هو توضيح التماثل بين الإسرائيليين والأقباط من حيث نعم السماء عليهم وتمردهم عليها، ثم انتهاؤهم إلى مصائر سود كان الغرق من نصيب آل فرعون فيها، وكان الإبقاء على حياة الإسرائيليين إلى يوم القيامة بعامة أحد نمطي العقاب، لكنه عقاب يضاد تماما تطلعاتهم التي من أجلها اختاروا التمرد على الله، ألا وهو: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أما النمط الآخر فكان من نصيبهم في شطر من الزمن، ألا وهو: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في لقائنا هذا لنتوقف ونتحدث عن تفاقم الأزمة السياسية في تونس، خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مرحلة حرجة ومنعطف خطير تمر بها تونس على ما يبدو، حيث تفاقمت الأزمة السياسية خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وقاطعها أكثر التونسيين، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل والبري والبحري والجوي خلال يومي 25 و 26 من يناير الحالي، احتجاجا على سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد، فيما اتهم الرئيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، أي أن الأوضاع في تونس باتت تسير نحو تصعيد أوسع على خلفية الانتكاسة التي سجلتها صناديق الانتخابات والمقاطعة لهذه الانتخابات، والتي سجلت نسبة شراكة تجاوزت 11%. وقد حضر الرئيس قيس سعيد من أطراف قال أنهم يسهمون لضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأمني، وشدد على أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة، ووصفهم بأنهم غارقين في الفساد، وقال بأنهم يتطاولون على الدولة وعلى رموزها، وكذلك يسعون لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وشدد على تطبيق القانون عليهم، ودعا القضاة للتصدي لكل من يحاول تطويع القانون للإفلات من العقاب، ما دفع بالقطب القضائي بالتحرك لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن النواب لاستجوابهم. وفي مقابل هذه التطورات اتخذت القوى المدنية قرارا بالتصعيد، حيث دعا الاتحاد التونسي للشغل للبدء بالإضرابات العامة في مجالات النقل البري والبحري الشهر الجاري لإيجاد الشلل في قطاع النقل، ورفضا لسياسة الحكومة وإنقاذ القطاع من الوضع المزري. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن التضخم المالي الذي وصل إلى 8.6% في تونس وارتفاع الاعتراضات الشعبية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية وانخفاض معدلات القدرة الشرائية للمواطن، حيث يعيش الشارع التونسي انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء للأسعار وشح في بعض المنتجات، واليأس الذي وصل إليه بعد أن كان يترقب مستقبلا جديدا بعد الانتخابات التشريعية. بالمقابل فإن عدم تحرك الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة، وعلى العكس تحركها للحصول على القروض، يبين بأن الحكومة التونسية باتت فاقدة للقدرة على السيطرة على الأمور، وهي الآن تسير لتكون حكومة بدون فائدة، ما يعني أن الحلول الترقيعية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها عبر تشجيع إنتاج المصانع الصغيرة وانقطاع الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم وجود القوانين القوية التي تشجع على استقطاب رؤوس الأموال لن تعد تجد نفعا في تونس. وفي المحصلة مستمعين الأكارم، أنه في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، وهذا يوسع من الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر، إذ أن البديل الذي تقدمه المعارضة لا يقنع التونسيين، كما أن العزوف الواسع عن التصويت ليس بالضرورة أنه كان ضد قيس سعيد، فالشعب التونسي بات يشعر بالإحباط الكبير من الطبقة السياسية، وأن الطرف الوحيد الذي يملك القدرة في هذه المرحلة على أحداث تغيير في البلاد هو الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب كونه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيماً. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث نتوقف عند محور حديثنا هو حول تونس والأوضاع السياسية والتفاقم السياسي حقيقة للأزمة في هذا البلد، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعيشه، وهناك فقد للشارع التونسي يفقد ثقته طبعا بالرئيس قيس سعيد والمعارضة على حد سواء. تحدثنا كثيرا في هذا الإطار في برامج سابقة. إلى جانب هذا الأمر، هناك أياد خارجية من يعتقد أنه تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها، وتغيير مصيرها وقرارها يكون بيدها، إلى جانب أنه إذا كان قيس سعيد يهدد بأنه بصدد محاكمة الذين نهبوا أموال الشغب، لماذا لم يقم هو وحكومته بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للشعب؟ المسألة التي تكون لربما صعبة أمام هذا الرئيس، إلى جانب رفض الشارع التونسي للمعارضة بكل أنواعها طبعا، استثناء طبعا كما أشرنا في حديثنا في بداية البرنامج الاتحاد العام للشغل بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة في هذا البلد التي تبدي من قطاع النقل البري والجوي والبحري. قال قيس سعيد أنه أيضا في كلمته في يوم الانتخابات بأن هناك من كان يسعى لضرب الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. ماذا يقصد الرئيس قيس سعيد من هذا الكلام؟ وكيف يريد الخروج من هذه الأزمة التي يعيشها، الأزمة السياسية وتفاقمها؟ لابد للبحث عن حلول ترضي الشعب التونسي الذي هو الآن في حقيقة وضع حرج وصعب من الناحية الاقتصادية، لأن غلاء الأسعار الذي يوجد في هذا البلد ليست مسألة سهلة وهينة، والوضع المعيشي هو الذي أدى حقيقة إلى هذا السقط وهذا عدم الرضا للشعب التونسي، فلا بد من حلول في هذا الإطار، إلى جانب كما أشرنا الأيادي الخارجية التي لا تريد الأمن والاستقرار لتونس وتعبث بمستقبل هذا البلد أيضا. نحاول إن شاء الله أن نتوقف مع ضيفتنا في هذا البرنامج حتى يتسنى لنا الحديث أكثر وأكثر عن هذه المسألة وما يراه المراقبون في الشأن التونسي، الذي لربما يكون في ظل وجود معارضة سياسية منقسمة بسبب اختلاف خلفياتها الأيديولوجية المتضادة ودعواتها الفردية إلى التظاهر وعدم طرحها للقضايا الاجتماعية بشكل يرضي المواطن التونسي، هذا الذي وسع الهوة بين الشعب والمعارضة أكثر فأكثر. تنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفة لقائنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، نرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة
سهران. الله يبارك فيك دكتورة وشكرا لحضوركم معنا. عنوان الحديث دكتورة سهام، تونس في المنعطف الخطير، كيف تسير الأمور باعتقادكم في هذا البلد في ظل التدهور الاقتصادي؟
طبعا نحن شاهدنا يعني بعد الانتخابات الأخيرة ونتائج الضعيفة التي حصلت في هذه الانتخابات، كان هناك ارتدادات في الحقيقة حتى من قبل الذين أيدوا الرئيس وأيدوا مسيرة 25 تموز 2021. هناك حالة غضب وحالة احتقان الآن، أعتقد أنها تزداد يوما بعد يوم بسبب في الحقيقة عدة أسباب. أولها فشل الحكومة، يعني حكومة الرئيس لم تستطع إلى حد الآن احتواء الأزمة، لم تستطع حتى احتواء الإصلاحات، تلبية هذه الإصلاحات بما يدفع باتجاه إعطاء ولو قليل من الأمل للشعب التونسي بأن هناك بادرة، خاصة على المستوى الاقتصادي هناك حالة اختناق كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، هناك انهيار كامل، وقف للاستثمار، العملة المحلية طبعا هي في أدنى مستوياتها، هناك حالة تضخم كبيرة، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك حالة احتكار. طبعا حالة الاحتكار مرتبطة بالتجار ومرتبطة برجال الأعمال الذين يبدو أنهم الآن يعملون بتشابك مصالح تعادي كل خيارات الرئيس وإجراءات الرئيس، على الأقل في غالبيتها حتى لا نقول كلها. كل هذا يبدو أنه سيؤدي بالأمور إلى أزمة كبيرة، ربما حالة انفجار اعتقادي قد تحصل في أي لحظة. ولكن للأسف إلى حد الآن ليس هناك بادرة، يعني حتى الكلام الأخير للرئيس أنا تابعت بعض ردود الأفعال على هذا الكلام، على المستوى الشعبي هناك حالة ملل من هذا الكلام. كل الذين سمعوا لكلام الرئيس يقولون أنه لا يزال يتحدث بلغة الشعارات. واقعيا إلى حد الآن لم تحصل أي خطوات واضحة، يعني عندما يصوب السهام على الفاسدين والمحتكرين والذين يعملون ضد أمن الدولة وضد أمن الشعب، الشعب ينتظر منه حتى أن يسمي الأمور بأسمائها. يعني هذه الجهات وهذه الجماعات في غالبية الشعب يعرفها، ولكن ينتظر من الرئيس أيضا أن يسميها وأن يكشفها علما حتى تكون هناك دلائل واضحة. يعني ربما ما يحصل الآن حتى ولو لم يقدم للشعب شيئا ملموسا على الأرض، ولكنه أيضا لم يخدم المعارضة، بالرغم من أن المعارضة حاولت أن تلعب على عاطفة فشل الرئيس وعلى عدم قدرة الرئيس على إنجاز ما وعد به، وربما وصل الأمر إلى حتى لجوء بعض أطراف المعارضة للخارج لطلب الضغط وطلب المساعدة والدعم لخلق حالة انقلاب سياسي على الرئيس وعلى سياسته. ولكن أيضا هذه المعارضة تفتقد إلى أرضية، تفتقد إلى دعم شعبي حتى من قبل قواعدها. يعني كل المظاهرات التي نادت بها المعارضة في الفترة الأخيرة لم تقع تلبيتها كما كانت تتوقع المعارضة، كانت خيبة أمل حتى لأطراف المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، أن الشارع أصبح لديه هم أكبر من الوقوف إلى جانب الأحزاب السياسية. الكل الآن في تونس ينفر من الأحزاب وينتقد سياسة الرئيس التي يراها لم تلبي إلى حد الآن طموح هذا الشعب، لم تقدم إصلاحات واضحة على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى الأمني هناك الآن ارتدادات. يبدو أن هناك بعض الجماعات تحاول أن تستغل حالة الفراغ وحالة القطيعة بين الرئيس وبين المعارضة وبين الرئيس وبين الشعب، ربما للعب على المستوى الأمني، وهذا ربما سيكون الأخطر في المرحلة المقبلة.
نعم. دكتورة، في هذا الإطار يرى البعض أنه هناك أياد خارجية تحاول الإبقاء على الأوضاع في تونس على هذه الحالة لكي لا تفكر أي دولة أخرى بالثورة على أنظمتها، هل تعتقدين أو توافقين هذا الرأي؟
طبعا أكيد أن هناك أطراف خارجية لديها مصالح كثيرة في تونس. يعني تونس بالنهاية هي بلد تعتبر منطقة عبور، هناك دولتين مجاورتين لتونس. أعتقد أن كل الاستراتيجية المرتبطة بشمال إفريقيا هي مرتبطة بهاتين الدولتين، هناك ليبيا على الجنوب وهناك الجزائر على الشمال، و هاتين الدولتين كل واحدة منهما لديها يعني مجموعة مصالح أو لديها مجموعة عناوين تجعل منها مصنع من الخارج. الخارج بجميع أصنافه سواء كان إقليميا عربيا أو غربيا أو أمريكيا، أو يعني كل الأطراف الخارجية لديها مصالح ولو تفاوتت هذه المصالح. طبعا الآن فيما يحصل في تونس بالتأكيد أن هناك بعض الأطراف لا تؤيد الرئيس ولا ترغب في أن يكون الرئيس في موقعه بسبب مواقفه التي أعلن عنها منذ دخوله إلى المعترك الانتخابات في 2019، وهي رفض التطبيع ورفض الانصياع لأوامر أو شروط أدوات الاتحاد الأوروبي أو غيرها. كان هذا لافتا، وهذا أثر عليه كثيرا، أثر على علاقاته الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وأثر على علاقاته الدبلوماسية حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني آخر فترة عندما شارك في مؤتمر الاتحاد الأمريكي الأفريقي في واشنطن، عمل معاملة سيئة جدا من قبل الإدارة الأمريكية. يعني حتى على المستوى الدبلوماسي، أنا سمعت من بعض الأطراف الدبلوماسية التونسية تتحدث بأنه لم يعط له الفرصة حتى لإلقاء الكلمة وللتعبير عن حاجيات دولته كدولة أفريقية عضو في الاتحاد الأفريقي ومشاركة في هذه الندوة الأفرو أمريكية. كان هناك ضغط سياسي واضح عليه، يعني حتى بعد أن وصل اتفاق الصندوق النقد الدولي إلى خواتمه، وحصل اتفاق مع الصندوق على منح تونس قرض بقيمة 4 مليار دولار مع نهاية 2022، فجأة فوجئ الرئيس وهو في القمة وعلى هامش القمة أن صندوق النقد الدولي قرر تعليق هذا القرار. كل هذا يبدو أنها تصرفات وأدوات ضغط تستخدم من بعض الأطراف الخارجية، ربما تريد أن تنساق تونس إلى مسار مختلف تماما. بالتأكيد أن الغرب لا يريد أن تحصل حرب أهلية في تونس، لأن هذا لا يخدم مصالحهم، ولكن الأكيد أنهم لا يريدون أن تكون هناك استقلالية في سلطة القرار، وأن يكون هناك استقرار، وأن ربما يلبي قيس سعيد كنموذج مختلف عن النموذج السابق أو أن يعطى له أي فرصة نجاح. يعني كل ما حصل من عراقيل، يعني من ضغوط خارجية، منذ أن قام وأعلن بإجراءات 25 تموز السنة الماضية، كل ما حصل من قبل المعارضة، يعني تحركات مكوكية قام بها العديد من الأطراف من حركة النهضة ومن نداء تونس ومن حزب الدستوري، كل هذه الأطراف التي تقف ضد الرئيس وتتهم رئيس بأنه كلابي وبأنه دكتاتور وبأن كل إجراءاته هي غير دستورية وغير شرعية، كلها ذهبت إلى سافرت إلى واشنطن وذهبت إلى باريس وذهبت إلى البرلمان الأوروبي، وطلبت من كل هذه الأطراف بأن تتدخل وأن تضغط باتجاه عزل الرئيس. هناك حتى مطالبة بعزل الرئيس من قبل هذه القوى. للأسف الشديد، يعني دون أن يضع في عين الاعتبار أن هناك سيادة وأن هناك وطنية وأن هناك استقلالية على الأقل على مستوى سلطة القرار. فبالتالي الجهات الخارجية واضحة، حتى التونسيون العاديون يعرفون أن هناك جهات خارجية ليس من مصلحتها أن تستقر تونس، وليس من مصلحتها أن تكون هذه الدولة نموذج ناجح. يعني بعض الأطراف الخارجية بالتأكيد على رأسها السعودية والإمارات وقطر وغيرها، بالتأكيد هؤلاء لن يسمحوا بأن تكون تونس نموذج ناجح. يعني تونس هي تعتبر أول محطة لثورات الربيع العربي كما يسمونها، وبالتالي إن نجح هذا النموذج هذا سيكون ارتداداته خطيرة على مجتمعات هذه الدول التي تمنح حتى الانتخابات في دولها.
نعم. دكتورة، الظاهرة الملحوظة، يعني الشارع التونسي يرفض المعارضة بكل أنواعها، لكن الاتحاد العام للشغل يكون الاستثناء، يعني بعد أن أعلن دعوته للإضرابات العامة. لماذا هذا الأمر؟ ما هو سبب هذا الرفض واستثناء الاتحاد العام للشغل؟
طبعا بالنسبة لرفض الأحزاب هذا له أسباب واضحة، يعني هذه نعم. الأحزاب التي الآن تقف في جبهة المعارضة هي أحزاب حكمت البلاد مدة 10 سنوات، وبالتالي يحملها الشعب التونسي كل هذه التراكمات والأزمات المتتالية.
صحيح.
يعني حتى أنه من ضمن الانتقادات التي يوجهها للرئيس أنه لم يحاسب هؤلاء، يعني الشعب التونسي اليوم يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة من يقفون الآن في جبهة المعارضة وفي جبهة الإنقاذ الوطني، لأنهم كانوا في السلطة ولأنهم حكموا البلاد في حكومات متتالية 10 سنوات وفي 3 برلمانات أو 4 برلمانات، وهذه البرلمانات وهذه الحكومات للأسف الشديد كانت مبنية على المحافظات السياسية والمصالح الضيقة، ولم تقدم إلى هذا الشعب أي مشاريع وأي إنجازات على الأرض، فبالتالي تتحمل المسؤولية. هذا واحد. ثانيا بالتأكيد الاتحاد التونسي للشغل، أنا كنت دائما أقول أن الاتحاد التونسي للشغل استفاد مدة 10 سنوات بهامش تحركه مع الأحزاب التي حكمت طيلة هذه العشرية، وبالتالي أنا أعتبره جزء من الأزمة وليس جزء من الحل. اليوم الاتحاد يريد أن يلعب في هذا الهامش الفراغ الحاصل الآن بين معارضة يرفضها الشعب وبين رئيس تزداد كل يوم أصوات الانتقاد لسياسته ولبطء إجراءاته ولعدم قدرته على استيعاب الإصلاحات وتحقيق ما وعد به. يحاول الاتحاد أن يدخل على هذا الهامش، على هذه المساحة وهذا الفراغ، ويقدم نفسه كبديل. في اعتقادي كل ما يقوم به الاتحاد الآن هو مجرد إرهاصات سياسية لا غير، يعني حتى هامش التحرك لدى الاتحاد هو هامش محدود. لا يمكن أن نرى الاتحاد يقدم نموذج مشروع وطني متكامل يكون بديلا للشعب ويقتنع به الشعب وبالتالي يذهب إليه كخيار بديل عن خيار الرئيس أو خيار المعارضة. ولكن في اعتقادي إن لعب الاتحاد السياسة بذكاء هو قادر الآن على أن يضغط باتجاه الحوار الوطني. هذا هو الدور الوحيد الذي يمكن للاتحاد في هذه المرحلة أن يلعبه، أن يكون وسيطا لحوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية على الأقل الأطراف التي لديها مصداقية، التي لم تتلوث أيديها بالفساد وبالأزمات ولم تكن طرفا مباشرا في الأزمات التي حصلت، ليتقبلها الشعب ويتقبلها الشارع وتستطيع أن تقدم مشروعا وطنيا متكاملا بديلا عن كل هذه المحاولات. الواضح الآن في المشهد أن الرئيس يرفض هذا الخيار بسبب أيضا يطلبه الاتحاد. هناك شروط وضعها الاتحاد للمشاركة في الحوار، وهناك شروط وضعها أيضا لكي يكون طرفا سياسيا، يعني وصل الأمر في بعض الأحيان للنقاش حتى مطالبته الرئيس بأن يكون لديه وزراء في الحكومة، يعني أن يكون طرفا مباشرا في السلطة التنفيذية. هذا ربما يعيق العملية السياسية. ليس هناك أزمة بين الاتحاد وبين الرئيس حتى على المستوى الشعبي. الاتحاد للأسف
نعم.
كل هذه الفترة الماضية لم يقدم مشروعا وطنيا، وأيضا يتعرض لانتقاد واسع من قبل الشعب، وهو غير قادر في المرحلة الحالية لتقديم البديل. هذا ما يجعل الأمور في اعتقادي ذاهبة إلى الانغلاق أكثر وللتعزم أكثر. ربما الحل الوحيد كما قلت سابقا هو أن تفتح ولو فتحة صغيرة لحوار وطني شامل قادر على أن يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ولأن يقدم حلول لإدارة هذه المرحلة.
نعم. ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.
حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كما تابعتم معنا حديث الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا حول الأزمة السياسية المتفاقمة في تونس والأسباب التي أدت إلى أن تكون الأزمة تصل إلى هذا الحد، والانتخابات التي أقيمت في تونس قبل أيام لم تكن ناجحة، لم تكن موفقة، لم يكن الإقبال عليها من قبل الشعب التونسي كبير. هي التراكمات السياسية والهزائم والفساد الذي كان في تونس حقيقة نظرا للسنوات التي تلت السنوات العشر بعد